برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أين الحقيقة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في يوم الجمعة على احتمال لجوء العراق إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان. وقال الصحاف في تصريح صحفي أن هناك تواصل بين قيادة العمليات المشتركة وسلطة الإقليم حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني، وأضاف أن هناك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنويا، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل، مؤكدا على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكدا لعلاقات مستقرة بين البلدين. وتابع أن هناك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر. هذا ودانت دول عربية كثيرة العمليات العسكرية التركية الجارية في شمال العراق والتي أدت إلى أضرار مادية وكذلك بشرية طالت السكان المحليين القاطنين في تلك المناطق. وللحديث حول الإجراءات العراقية الاقتصادية المزمع اتخاذها بحق تركيا ينضم معنا من بغداد المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي. مرحبا بكم دكتور علي ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج أين الحقيقة.
أهلاً وسهلاً أستاذ ضياء، الله والنبي بحييك، أهلاً وسهلاً.
مرحباً بكم مرة أخرى دكتور علي. يبدو أن المساعي العراقية تجاه التدخلات العسكرية أو العمليات العسكرية التركية في شمال العراق لم تنجح، لذا هو اليوم يلوح باستخدام السلاح الاقتصادي لإجبار تركيا على إيقاف تلك الهجمات. هل أن السبل الأخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن من أجل وقف هذه العمليات سوف لن تجدي نفعاً بإيقافها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد سيادة الدول هي مرتبطة بالشرعية الدولية، والشرعية الدولية هي ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتأكيد المواد 1 و2 و3 من الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة، توجب على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضمنها العراق وتركيا احترام سيادة الدول وعدم التدخل عسكريا، أمنيا، سياسيا، اقتصاديا. الدولة التي تخرج عن ذلك تعتبر دولة مارقة، وممكن لمجلس الأمن أن يتوجه بالإنذار والتنبيه، ثم الفصل الثابت اللي هو التفاوض، والفصل السابع اللي هو يعني تهديد السلم والأمن الدوليين كما تنص المادة 39 إلى 51 من الميثاق. طبعا بالتأكيد هذا التهديد أو الهجمات التي تقوم بها تركيا لمطاردة حزب العمال الكردستاني البيكيتي هو يعني خرق للسيادة العراقية. لا توجد اتفاقية تسيح لتركيا أن تخترق حدود العراق بهذه الطريقة، وحتى الاتفاقيات التي كانت في زمن النظام السابق هي انتهت بانتهاء الحرب مع إيران، لأنه كانت اتفاقيات مؤقتة لم يتم إيداع نسخة منها في الأمم المتحدة بموجب المادة 102. لا حجة لتركيا بمطاردة أو الدخول الجوي وضرب أصحاب أو جماعة حزب العمال في جبل قنديل. الأتراك يحتجون بالمادة 51 من الميثاق الأمم المتحدة التي طبعا تتيح حق الدفاع الشرعي، لكن حق الدفاع الشرعي هنا مقيد بهذه المادة باللجوء إلى مجلس الأمن. أنا برأيي أنه العراق يستطيع أن يلجأ إلى مجلس الأمن، وليس إشعار مجلس الأمن كما حصل سابقا، وإنما طلب الشكوى ضد تركيا وإيقاف عدتها، لأنه تركيا بتقتل المواطنين العراقيين الأسلاف في القرى في الأرياف، يعني إبادة جماعية، ولا تصيب حزب العمال المختبئ في جبل قنديل المحصن جدا. أيضا سابنا يعني ممكن العراق أن يمسك تركيا من اليد التي تؤلمها عن طريق الاقتصاد. فقط في إقليم كردستان أكثر من 600 شركة تركية تعمل في الإقليم، في البصرة، في بغداد. ممكن العراق أنه يعني يوقف هذه الصادرات ويحطم تركيا اقتصاديا.
لكن ذلك ألا ينعكس اقتصاديا على العراق إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حجم التبادل الكبير بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية.
هو صحيح، لكن العراق لديه منافذ أخرى مثلا إيران والسعودية والكويت، ويستطيع أن يحول واجهته إلى تلك الدول. وطبعا تركيا هي التي تحتاج العراق وليس العراق يحتاج تركيا. أضف إلى ذلك يعني نقطة مهمة، أنه تركيا هي ليست الحالة الأولى التي تقوم بها باختراق السيادة وضرب الأجواء. يعني تركيا تنتهك القانون الدولي كثيرا. في أحد المرات وزير الخارجية التركي دخل العراق بدون جواز سفر بريا، وكأنه يدخل قرية تابعة لتركيا. وحتى أردوغان في أحاديث الكثيرة يتصرف كأنه السلطان العثماني، ويعني كأن تركيا هي الأسطانة والدو، يعني هو يريدون إعادة إيجاد الإمبراطورية العثمانية الغابرة. وتشاهد جناب تدخلاته في ليبيا وفي دول أخرى، وانتهاك لسيادة الدول عن طريق المستنزقة وإضاعة الحروب. وكذلك في العراق، يعني تركيا لا زالت تقول بأنه الموصل لها وكركوك لها. ولهذا برأيي أنه العالم ليس سائب ومنظف، ويحتاج من الحكومة العراقية موقف حازم. العراق في المرة السابقة قدم لمجلس الأمن توضيح وليس شكوى، وليس توضيح شكوى، ويطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بالتركية. تركيا مارقة، وتركيا أيضا قتلت الكثير من السوريين بتدخلاتها، واحتلت يعني الشريط المحاضر الإسكندرون، وتركيا معروفة بهذه التصرفات.
دكتور علي، وهل ترون أن الجنب الاقتصادية في الضغط على تركيا سوف تكون أكثر فعالية من اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من أجل كف العمليات العسكرية التركية؟
هو صحيح، يعني الاقتصاد مهم، وتركيا تخشى كثيرا من هذا السلاح. يعني العراق إذا لجأ إلى الاقتصاد يعني يمسك تركيا من اليد التي تؤلمها، خصوصا مع العدد الهائل من الشركات التركية، يعني يضر بها اقتصاديا. لكن ما الظاهر انه يعني يرافق ذلك شكوى في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خصوصا ان الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ايضا لديها مواقف متشنجة تجاه تركيا. لهذا العراق اذا ضمن الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الاتفاقية الاستراتيجية لعام 2008 المادة 27 اللي تحتم على أمريكا الدفاع عن العراق عند وجود خطر، سيضمن القرار في مجلس الأمن. يعني ممكن مجلس الأمن يتخذ قرار، ممكن العراق يستدعي السفير التركي، ممكن تكون هناك وساطة لحل الموضوع. المناطق اللي تضرب هي مناطق عراقية، والمواطنين العراقيين من الدرجة الأولى، قتل قرى، قتل أطفال، قتل النساء. لكن في الحقيقة لا أعرف الحكومة العراقية بتعيش في واد آخر غير ما يحصل في الشمال وفي يعني جبل قنديل والقرى التي يعني دمرت كاملة. كما طبعا يعرض الإعلام في الأقليم يعرض هذه المسائل بشكل خاص.
هذا الموقف العراقي يقابله مواقف متشددة إقليميا تجاه العمليات العسكرية التركية، وعدتها مصر وكذلك بعض دول الخليج بالعدوان على الأراضي العراقية. إذن الموقف العراقي هذا هل ينبع من اتفاق قد يكون ضمني أو اتفاق سابق بين تركيا والعراق؟
يعني هي تركيا تتحدث باتفاقيات مع النظام السابق، وهذه الاتفاقيات هي انتهت لأنه يعني لم يصادق عليها البرلمان التركي في وقتها، لم يصادق عليها المجلس الوطني في العراق بموجب الدستور 70 المؤقت. أيضا هي كانت مؤقتة لأن صدام كان يحتاج الأتراك في حرب ضد إيران، فأعطاهم حق الدخول ومطاردة البكتة لمسافة 15 كيلومتر. لكن هذه الاتفاقية كانت اتفاقية ثنائية فقط، يعني لم تضع عليها الصبغة الدولية. يعني كل اتفاقية بين أي دولتين هي توضع نسخة منها في الأمم المتحدة في سبيل الضمان بموجب المادة 200 من الميثاق. لكن يعني هذه الاتفاقية ما وضعت في المتحدة، فبالنتيجة لا قيمة قانونية لها، انتهت بنهاية النظام السابق. يعني تركيا تبحث عن المبررات دائما، يعني وأنا ظهرت في وسائل الإعلام مع الشخصيات التركية يعني يمتازون بالعناد العجيب الغريب. يعني الأتراك معروفين بالعناد، هو العناد التركي معروف، يعني ينظرون لنفسهم أنهم فوق العرب. يعني حقيقة يعني نزعة علوية ونزعة سادية لدى الأتراك، ينظرون للعرب انهم درجه ثانيه وانهم اجساد العالم، امبراطوريه تركيه، حتى اردوغان يعني يتصرف انه السلطان عبد الحميد الثاني.
سؤال اخير دكتور علي، أمام الخلافات السياسية الكثيرة، أقصد بها خلافات سياسية داخلية وكذلك هنالك حكومة مركزية وحكومة إقليم كردستان، هل كل ذلك باستطاعة الحكومة العراقية أن تفرض نوعا من المقاطعة الاقتصادية مع تركيا؟ هل تضمن مثلا عدم دخول البضائع أو التزام إقليم كردستان بهذه المقاطعة؟
يعني إقليم كردستان هو متضرر كبير هذا الإجلال، لأن إقليم كردستان حتى البيان اللي صدر عنهم كان خجول، وكأنه تعرف هي علاقة بين دول، ليس علاقة بين الدول. إقليم كردستان غير قادر على فعل شيء، وأعتقد رئيس الحكومة الإقليم جاء إلى بغداد وتفاهم على هذا الموضوع. لهذا يعني ممكن الحكومة المركزية بالتنسيق مع إقليم كردستان هي تحد من الشركات التركية وتخليه شرط نهاية العدوان، وإلا هذا الذي يحصل هو للقرى، للأطفال، للناس، تهجير وقتل وتدمير. هي عبادة جماعية يعني، حتى ينطبق عليها قانون البحث الجنائي الدولي اللي هي العبادة الجماعية. لهذا العراق هو صاحب الحق، فيستطيع العراق يعني شيء غريب، تجد الحكومة العراقية لا زالت صامتة، عدوان فعلا هو عدوان، والمادة 22 من ميثاق الجامعة العربية تقول أي عدوان على أي بلد عربي هو عدوان على كل البلدان.
نعم، المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور علي.
شكرا جزيلا أستاذ، أشرفتنا. شكرا.